السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. نواصل حديثنا في كتاب اختصار علوم الحديث، ونحن مع النوع الثاني عشر وهو الحديث المدلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. ومن الأول قول ابن خشرم، وهو علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. الآن الكلام على الحديث المدلس. والتدليس كما قال العلماء أحد أو أخو الكذب، أخو الكذب لأنه يعمي الحقيقة على السامع. يعني التدليس علة تضعف الحديث، سبب من أسباب ضعف الحديث، كما أننا نمل الحديث بالإرسال والإعضال والانقطاع، كذلك يعل الحديث، يكون التدليس سببا في الضعف، فيضعف الحديث من أجل هذا التدليس. لكن هذا التدليس له أنواع. معنى التدليس الإخفاء، التعمية، يعني فلان دلس شيئا بمعنى أخفاء، غطاه وأظهر خلافه. مثلا عندما تأتي على رجل يبيع سلعة، وهذا معروف ظاهر نراه في كل وقت وفي كل حين، رجل يبيع يعني فاكهة أو خضارا، عندما يبيع هل يجعل الرديء أمام المشتري ولا يخليه بيدس في النص؟ يدس. أنت عندما تذهب إلي تقول أريد برتقالا مثلا، فترى الفاكهة كلها على نوع واحد، لكن عندما ترجع البيت ترى عيبا أو عيوبا. طيب أين كان هذا العيب؟ أنا لم أره، دلسه عليه. هذا وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان هناك رجل يبيع خضارا أو سلعة، فوضع الرديء في أسفل السلعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ وأنكر عليه ذلك، لأنه إيه؟ جعل العيب غير ظاهر. فهذا هو التدليس بعينه. لكن احنا الآن مش بنتعامل مع بتاع خضار ولا بتاع فاكهة، لا، نتعامل مع الإسناد. إذن وقع التدليس أيضا في الإسناد، فكان بعض الرواة يدلس بمعنى يخطي عيبا في الإسناد، والظاهر وجود هذا العيب. يعني إذن في عيب وهو يحاول بقدر الإمكان ألا يظهره للسامع، هذا العيب علة في الحديث أو ليس بعلة؟ علة، وهو لا يريد إظهارها لنا، عايز إيه؟ يعنيها حتى لا نراها. فلذلك وقع بعض الرواة في التدليس، والتدليس جرح في الرجل، عيب أن يفعل ذلك. إيه؟ لأن الحديث يقول: نذر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، بالضبط كما سمعها. إذن هو سمعها على وجه، لكنه يريد الغير. ليه؟ لأنه نقل الحديث على هذا الوجه، فهناك علة ظاهرة، فإن سمعها الناس ردوا حديثي. طيب أنا عايز الناس تقبل على حديثي، عايزهم يجلسوا لي ويستمعوا إلى قولي، فماذا أصنع؟ أخفي هذه العلة، لا أظهرها. يعني لما يأتي مثلا رجل القاص الذي يقص على الناس حكايات ضعيفة وهي، وهو يعلم علم اليقين أن هذه الحكايات مكذوبة أو موضوعة، هل عندنا يحدد بهذا الحديث؟ تفضل. يقول وقد ثبت هذا النص أو يبين ضعفه؟ أبدا، إنما يقول وقد أخرج فلان وفلان وفلان وبس، لكنه لا يحب أن يقول وقد ضعفه الحافظ ابن حجر ولا الإمام أحمد ولا الذهبي ولا غير ذلك. كل الكلام ده يعني مشتغى عنده من اللستة، هو يأتي بما يريده، لأنه لو قال في كل حديث وهذا حديث موضوع وده مكذوب وده مطروق وده منكر، هل يجلس الناس إليه بعد ذلك؟ لا، لن يجلس إليه بعد ذلك. فماذا يصنع؟ يعني على الناس، الناس مش عارفة حاجة فنعني عليها الأسانيد، فإما أن ندلس يعني نحط العيب نخبيه. إذن إخفاء العيب عند الناس جميعا له صورة واحدة أم له صور متعددة؟ يعني غش اللبن مثلا، هل غش اللبن له صورة واحدة؟ جميع الذين يغشون اللبن على منهج واحد، ولا كل واحد له اسلوب له طريقة؟ كل واحد له اسلوب. هكذا كذلك في نص الإسناد كل واحد يدلس، وتدليس كل واحد ربما يختلف عن غيره، ده يدلس بنوع من التدليس وده يدلس بنوع آخر، واحد يغش اللبن بالمية والثاني يحط عليه نشا، هكذا أنواع. وكل ايه؟ كل علة، كل مرض غش. كذلك في الإسناد المصنف عايز يقول ان التدليس أقسام أو قسمان. يعني عايز يقول قسمان، يعني التدليس مداره على قسمين أساسيين، وهذا لا ينفي ان في أقسام أخرى في أنواع تانية من التدليس، لكنه أشار إلى أهم الأنواع وأكثرها اللي عليها إيه؟ مدار العمل. في أنواع يعني بسيطة خالص، يعني ربما ورد مرة أو مرتين، لكن الذي عليه مدار العمل هم قسمان أساسيان. التدليس الأول الذي قال فيه أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصرته ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. ده بيسمى جماعة تدليس الإسناد، يعني نحط عليه كده عنوان، هذا النوع يسمى تدليس الإسناد. طيب إيه معنى تدليس الإسناد؟ أنا مثلا سمعت من فلان من المشايخ وأنت سمعت، لكن هل تلميذ الشيخ سمع كل أحاديث الشيخ ولا فات البعض وسمع البعض؟ أكيد طبعا أن في أحاديث لم يسمعها من الشيخ، أخذها بواسطة. يعني الطلاب اللي في المعهد الآن، هل جميع الطلاب حضر جميع المحاضرات؟ أكيد طبعا في ناس تخلفت. طيب الذي تخلف وسمع المحاضرة أو استفاد معلومة من محاضرات لم يحضرها سمعها من مين؟ من زميله بواسطة، المهم أن في واسطة بينه وبين الشيخ. إذا أنت سمعت الشيخ في محاضرات وفي محاضرات لم تسمع منه، فهذا معنى التدليس. أن يأتي راوي يروي عن رجل من مشايخه أحاديث، سمع منه أحاديث، لكن هناك أحاديث أخرى كثيرة لم يسمعها من الشيخ. طيب أنا عندما أستمع إلى هذا الحديث الذي نقله التلميذ عن الشيخ، إذا في الأصل إنه سمع ولا مسمعش؟ سمع في الأصل. إذن هو ده التدليس، عنا علي الأمر، لأنه سمع من الشيخ، فعندما أسمع الحديث لا أظن أن بينه انقطاع. يعني مثلا قلت إن جيب مثلا بعض الحاضرين قال وقد أخبرني وذكر اسم عالم من العلماء المتأخرين الذين ماتوا منذ زمن طويل، زي مثلا الشيخ عبد المجيد سليم او السيوطي او غير ذلك، قال قد اخبرني فلان، هل نشك انه يعني في سماع ولا ما فيش سماع؟ بنجزم على طول ايه؟ ما نسمعش. ليه؟ لانك بينه وبينه مئات السنوات، 100 سنه ولا 50 سنه، اذا ما فيش سماع. لكن اذا قال رجل من التلاميذ اخبرني او عن فلان وهو لم يسمع من هذا الشيخ، فهذا فيه إيهام، أنا لا أظن أنه لم يسمع منه، فهو قد سمع أحاديث ولم يسمع أحاديث، فيأتي هذا الرجل يروي عن شيخه أحاديث لم يسمعها من الشيخ، فيقول فلان عن فلان. طبعا في لفظ التدليس أو التدليس عموما ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت، يعني كل الألفاظ التي تدل على السماع منفية مش موجودة. إذا كلامنا على لفظين عن وقال، ده بس شغل التدليس. فلا جاتي على حديث قال فيه فلان حدثني فلان تقول في تدليس، لا، التدليس علاقته بإيه؟ قال فلان عن فلان. إذا لفظ التحمل في التدليس ليس هو التحديث، لأنه إذا قال حدثني بإيه؟ إذا في سماع، إذا قال أخبرني في سماع، إذا قال سمعت في سماع، لكن إذا قال قال فلان، فنحن كلنا بنقول إيه؟ قال الألباني هذا حديث صحيح. هل أحد منا رأى الألباني؟ أبدا. إذا ده يسمى تدليس في العصر، يسمى تدليس عند علماء المصطلح، لأنك كنت قال فلان وأنت لم تسمع منه، إذا أنت عاصرت الألباني. وربما يكون البعض مننا قد سمعه مباشرة مشافهة، لكن هل سمع كل أقواله؟ أبدا. كذلك في رواية الحديث، يأتي رجل فيسمع من الشيخ بضعة أحاديث، 15-20 حديث، وذات الأحاديث لم يسمعها منه، فنقول هذا الرجل هل سمع من الشيخ هذه الحديث أم لا؟ فإن كان لم يسمع فإننا نحكم على حديثه بالانقطاع. إذن دي علة خفية جدا، ليه؟ ما تظهر مباشرة تحتاج إلى بحث واستقراء وأقوال العلماء حتى نثبت هذا الكلام. إذن أول نوع من التدليس تدليس الإسناد، أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه. إذن شرط العلماء أن يكون الراوي قد لقي شيخه وسمع منه في قبول الحديث، لكن دوت عند مين؟ عند المدلس، يعني من ثبت أنه يدلس في الحديث، بمعنى أنه يأتي على الشيخ وقد أخذ الحديث عنه بواسطة ضعيف فيسقط الضعيف ويحدث عن الشيخ مباشرة، ده مدلس. ليه؟ لأنه يحاول إسقاط الضعيف من الإسناد. طيب أنت الآن لم تسمع من الشيخ هذا الحديث، طيب ممن سمعته؟ المدلس بيعمل ايه؟ بيأتي على الحديث فلان عن فلان عن فلان، اذا في واسطة بين التلميذ والشيخ وهو فلان، هذا محمد عن احمد عن ابراهيم، فهذا الذي بينهما بين احمد وابراهيم الوسط بينهما، هذا الرجل ضعيف وهو الذي بلغ التلميذ هذا الحديث. طيب والناس جميعا يعلمون ان هذا رجل ضعيف، فان نقلت الحديث عن الضعيف عن الشيخ رد الناس حديثي، فماذا اصنع؟ اسقط الضعيف واحدث عن الشيخ مباشرة، هذا التدليس، اسقط الضعيف وحدث عن الشيخ. وهذا واقع متكرر عند المدلسين، فالمدلس لا يحب أن يروي عن الضعيف. أو هناك علم كثيرة سنذكرها بعد قليل من أسباب التدليس، أنه يحدث عن رجل ضعيف فلا يحب أن ينقل الحديث على هذا الوجه، فيسقط الضعيف ويحدث مباشرة عن الثقة، فكأن الناظر والسامع يقرأ الحديث فيقول ده حديث إسناده صحيح ليس فيه علة، والصحيح أنه فيه علة قادحة. طيب يقول أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقى، اثنين تعاصره لكنه لم يلقى الشيخ، مهما أنه سمعه منه، مهما ديت يعني استعمل لفظ العنعنة أو كلمة قال، لأنه المدلس لا يقول حدثني في حديث لم يسمع منه، ما تحصلش ديت، لا، إنما يقول عن أو قال. طيب إذا قال المدلس حدثني فلان وهو لم يسمع من فلان، يبقى إيه؟ إذا كذاب، والكذاب مهجور الحديث، إذن الكلام الآن على مدلس ليس كذابا، فإن المدلس منه من هو ثقة، ومنه ما هو صدوق، ومنه ما هو ضعيف. الضعيف مردود في العصر، يعني دلس أو لم يدلس هو إيه؟ ضعيف. الكلام على إيه؟ على الصدوق وعلى الثقة. إن دلس ماذا أصنع بحديثه؟ إن قال عن فالحديث بإيه؟ في علة العنعنة، ونقول إنه ضعيف. فلذلك بطرق في أقوال العلماء لك إيه؟ وفيه فلان وقد عنعن. اصطلاحات، إيه معنى فلان وقد عنعن؟ إيه إيه؟ ماذا تفيد هذه الكلمة؟ لا تفيد أنه مدلس وقد عنعن في الإسناد، يعني إيه؟ يعني نقل بقوله إيه؟ عن. والتدليس علة فيسقط الحديث لهذه العنعنة. طيب حتى نقبل حديث المدلس نعمل ايه؟ نقول له والله لن نقبل منك حديثا حتى تقول في الحديث حدثني، تثبت السماع. فإن نقل الحديث بغير السماع رددنا الحديث. ولذلك تأتي مثلا على حديث المدلس يقول في عن، وفي طريق آخر يقول أخبرني فلان، طب نعمل ايه؟ فالمدلس إذا جاء في حديث وقال عن، وفي طريق آخر قال حدثني، إذن في طريق عن وفي طريق آخر صرح، إذن تنتفي العلة بهذا التصريح. نقول وقد صرح في موضع آخر فانتفت علة التدليس. ليه؟ لأنه صرح بالتحديث. إذن النوع الأول هو تدليس الإسناد، أن يروي عمن لقيه أو عمن عاصره ما لم يسمعه منه. إذن التدليس يا جماعة صورة من صور الانقطاع، صورة من صور الانقطاع. ليه؟ لأنني لا أعرف الواسطة. هذا المدلس قال عن، والعنعنة لا تقبل من المدلس، فأحتاج إلى تصريح حتى يثبت السماع. يقول ومن الأول قول ابن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال، أي قال سفيان قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ فقال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن سفيان بن عيينة. إمام، بل هو يعني من كبار الأئمة في زمانه، هو ومالك كفرسي رهان، يعني كان يتسابقان في العلم. طيب سفيان بن عيينة من أكثر الناس رواية عن الزهري. الزهري هو إمام المدينة، وهو شيخ مالك وشيخ سفيان بن عيينة. طيب سفيان سمع من الزهري أو لم يسمع؟ سمع من الزهري. طيب هل سمع كل حديثه أم لم يسمع؟ في بعض الحديث غابت عليه، مش كل حديث قاله الزهري سمعه سفيان بن عيينة. طيب الدليل على ذلك هذه الرواية التي نقلها المصنف، قال أسمعت منه هذا؟ سمعت من الزهري مباشرة، قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. إذن في واسطة بين سفيان الزهري ولا مش واسطة؟ في اثنين وسائط. طيب لما عنعن أو دلس سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري ولا قال الزهري؟ ها؟ قال الزهري. ما ينفعش يقول حدثني الزهري، ما تنفعش، مش مقبولة. لأن لو قال حدثني الزهري هو لم يسمع إذا كذاب. إذن هذا تدليس، لأنه جاء ونقل عن الزهري مباشرة، مع أنه بينه وبين الزهري واسطتين، عبد الرزاق عن معمر، هو ده تدليس الإسناد. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. معروف أن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، هذا الرجل كان من أشد الناس تحريجا وتشديدا على المدلس. ليه؟ لأن المدلس يخفي العيب على الناس ويجعلنا في حيرة. كم من حديث قبل عند بعض العلماء وهو غير ثابت بسبب ايه؟ ان التدليس لم اعرف هذا النوع، لم اطلع على علة الحديث، فكان الراوي عم علي الاسناد، فجعل المحقق عندما يقرأ الاسناد يحكم عليه بالصحة وهو غير صحيح. قال يروى عنه انه قال: لان اذني احب الي من ان ادلس. ليس معنى ذلك انه يعني يزني ولا يدلس، لا، انما يشدد، كانه يقول ان التدليس اشر من الزنا. وقال ابن الصلاح: وهذا محمول عن المبالغه والزجر. وقال الشافعي: التدليس اكل كذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. طيب، تعال الأول، كيف أعرف المدلس؟ أنا دلوقتي عندي الرواة، مش كلهم مدلسين، لا، في بعضهم مدلس وبعضهم أو الكثير لا يدلس. العلماء جمعوا المدلسين جميعا في مصنفات، وهم معدودين عشان ما تبقاش مسألة صعبة بالنسبة لك، لا، معدودين لازم وتعرفهم كويس جدا، تعرف أسماء المدلسين. فإن رأيت مدلسا في الإسناد لا تقبل حديثه حتى يصرح، ودي مسألة سهلة جدا. الحافظ ابن حجر صنف كتابا وسماه مراتب المدلسين، مراتب المدلسين، أو سماه اسما آخر وقال: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. كتيب صغير، طيب، يعني حوالي 60 ورقة 70 ورقة. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، كتيب صغير جمع فيه كل من وسم بالتدليس، كل واحد قال فيه العلماء إنه مدلس جابه حتى في الكتاب. هي يا جماعة لسه مش عارفين الكتاب؟ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. فمن الأول أسهل مراتب المدلسين أو ماشي؟ نعم. لا، هو أخفى في الأول، لما حدث أخفى، ولما سألوه صرح، واخد بالك؟ يعني في الأول قال الزهري كذا، فين عبد الرزاق ومعمر؟ مش موجودين. فلما سئل: أسمعت منه هذا؟ لما سألوه فأخبرهم إنه دلس، واخد بالك؟ نعم؟
لو هو ما طلعت
إذا ثبت أنه مدلس، يعني نص العلماء أن فلان مدلس، فإذا قال عن غير مقبول، بس كده، دي قاعدة. أنت تعرف أسماء المدلسين، عندي بقية بن الوليد، الوليد بن مسلم، محمد بن إسحاق، أبو الزبير، مجموعة من المدلسين أسمائهم معروفة ومذكورين في كتب الرجال جميعا، في التهذيب والتقريب وكل هذه الكتب. يعني أنت عندك كتاب تقريب التهذيب مختصر جدا في مجلد أو مجلدين، بترجع لترجمة الرجل تجد أن الحافظ ابن حجر يقول: ثقة المدلس. خلاص، يبقى أنت عرفت إنه إيه؟ إنه مدلس، صدوق مدلس. فإذا قال هذا المدلس عن في الإسناد ماذا تصنع؟ تقول: لا، لا نقبل الحديث حتى يقول حدثني يصرح بالسماع أخبرني سمعت، وهي علة قادحة في الإسناد. فلذا ترى أقوال العلماء واضحة في ذلك أن المدلس ترد روايته إن عن أو قال قال أو أن، فإن قال سمعت أو أخبرني فلا شيء. إذا قال أخبرني أو سمعت يستوي حديثك مع أي ثقة، لا فرق بينه وبين الثقة. يعني مثلا محمد بن إسحاق بن يسار، وزي ده معروف جدا بالنسبة لنا، ده إمام السيرة. يعني لو أنت فتحت أي كتاب للسيرة هو يعتبر إيه، نقل ثلاث أرباع السيرة النبوية، إمام السيرة المغازي قاطبة. طيب محمد بن إسحاق بن يسار من أشهر والمعروفين بالتدليس، تخيل ذلك. يعني عندما تقرأ حديثا في كتب السيرة لازم تقف محمد بن إسحاق بن يسار دوت صرح ولا ما صرحش، فإن حدث بالحديث بالعنعنة نقول لا، لا نقبل إلا بالتصريح، لا يقبل حديثه. ليه؟ لأنه مدلس معروف بالتدليس. فإذا قال محمد بن إسحاق أخبرني أو سمعت نرد ولا نقبل؟ نقبل. الذي خالف جمهور العلماء ورد حديث المدلس حتى بالتصريح رجل واحد فقط، وهو ابن حزم الظاهري الوحيد. وجمهور المحدثين والفقهاء نصوا على قبول حديث المدلس إن صرح بالسماع، إذا قال أخبارني أو سمعت مقبول. ده كلام الجماهير، البخاري ومسلم وأصحاب السنن وابن الصلاح والجميع على ذلك. ما هم الاثنين واحد؟ لا انت سوى حاجة تانية هنقولها دلوقتي. فكان يسقط، يسقط من الإسناد فلا نقبل إلا ما صرح. دي نوع تاني هنتكلم عليه. ابن حزم رد التدليس على العموم، اي نوع في التدليس مردود عند ابن حزم. احنا لسه يا جماعة ايه في اول نوع من التدليس، هو تدليس الاسناد، لسه متكلمش على نوع التدليس. فاول نوع هو تدليس الاسناد. نعم. ما ردش الحديث ابن حزم، لا يقبل حديث المدلس. اي واحد وصل بالتدليس مرفوع ده ضعيف حتى لو ثقة، طالما ثبت عن التدليس مردود عنده. وده كلام ضعيف، كلام غير مقبول عند العلماء، بدليل ان البخاري ومسلم في صحيحيهما احاديث متعددة من رواة المدلسين. لانك لما تأتي على التدليس واسباب التدليس تجد ان كل واحد كان يدلس لعلة، هذه العلة لا تشعر ان رجل متهم في دينه. يعني مش معنى المدلس ان رجل متهم في دينه، لا، قد يكون التدليس بعلة يعني العقل لا ينكرها. لولا اسباب التدليس حتى تفهم هذه المعنى. اسباب التدليس عندما يدلس الرواه، ليه بيدلسهم؟ اول نوع او اول سبب ان شيخه ضعيف، شيخه ضعيف، فانا لا احب ان احدث عن شيخ ضعيف، لا انزله واحدث عن الثقه. ده اول نوع من او سبب من اسباب التدليس، ان يكون الشيخ ضعيفا او كذابا او متهما. لان العلماء والائمه كانوا يحدثون عن الرواة جميعا، الضعيف والصحيح والثقة والكذاب، لأنه كان نقل علم فيحدث عن كل واحد. فكان بعضهم يستحي أن يحدث عن كذاب، يقولك لا ننزل الكذاب ونحدث. يعني قد يكون بعضهم اللي عنده صحيحة اللي مش عايز يعني يجن الحديث النبوي أن ينقله كذاب. طب انت لما اسقطت الحديث ايه اللي حصل؟ ترتب على ذلك قبول حديث ضعيف وفي الاصل هو غير ثابت الى النبي عليه الصلاه والسلام. يعني أسقط الضعيف شال من الإسناد، والصحيح والصواب أن الضعيف ثابت فيه. فقبل العلماء هذا الحديث على اعتبار أنه إسناد صحيح وده غير صحيح، فذا سبب أن يكون الشيخ ضعيفا أو معروفا بالضعف. السبب الثاني أن يكون الشيخ أصغر من تلميذه، شيخه أصغر منه، وده موجود وبيسميه العلماء رواية الأكابر عن الأصاغر. الكبير قد ينقل حديثا عن الصغير، مش كده ولا ايه؟ يعني ابن عباس رضي الله عنهما ألم ينقل أحاديث أخذها منه أبو بكر وعمر؟ نقلوا ذلك، بل إن بعضهم بعض الصحابة كان الكبير يروي عن الصغير، والتابعون كذلك، التابع الكبير يروى عن التلميذ. صالح بن كيسان، صالح بن كيسان إمام الزهري رحمه الله لما شد يعني صار صبيا أذهبه أبوه إلى صالح بن كيسان ليتأدب منه. صالح بن كيسان أكبر من الزهري بسنوات، يعني 30 سنة أو 60 سنة ويزيد على ذلك، أكبر منه بكثير، وهو الأدب واللغة الفصحى وغير ذلك. طيب صالح بن كيسان وصل إلى 90 من عمره، عمره 90 سنة، فأراد أن يتعلم علم الحديث. كان الزهري كبر وصار إماما في الحديث، لما حب صالح بن كيسان يتعلم الحديث راح لمين؟ راح للزهري. فتعلم صالح بن كيسان الحديث من تلميذ الزهري، فكان صالح يروي عن الزهري، يبقى صالح كان في الأول ايه؟ شيخه، ثم تحول الى التلميذ. اذا فهذا معروف واضح بين العلماء رواية الكبير عن الصغير. ويستدل العلماء على ذلك أن الكبير في القدر أو في السن يروي عن الصغير بحديث الجساسة، عارفينه في صحيح مسلم حديث تميم الداري. طيب لما ذهب تميم الداري إلى الجزيرة ورأى كما يقول المسيح الدجال ورجع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ماذا قال؟ قال إن تميم الداري أخبرني بكذا وكذا وكذا. إذا من الذي نقل عن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نقل عن. طيب من الكبير ومن الصغير؟ وسلم هو الكبير وتميم هو الصغير. إذا هذه موجودة، لكن البعض يعني يأنف. لا يعني ايه ما استعجلش، هنقول الكلام ده دلوقتي. السبب الثالث قلنا الاول والثاني، الاول ضعف الشيخ، الثاني اصغر منهم، الثالث ان يعلو بالاسناد، يعلو باسناده، عايز يعلو بالسند. ازاي؟ نقرا الحديث اللي قرناه دلوقتي. ابن عيينة قال الزهري، ومعروف ان سفيان ابن عيينة يحدث عن الزهري يروي عنه، ففي حديث نقله عن الزهري بواسطة، اخذه بواسطة، فاراد ان يعلو بالاسناد فدلس، مش كده؟ قال الزهري فدلس، مع ان الاسناد سفيان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. طب ما قالش سفيان عن الزهري، ده علو ولا نزول؟ علو. تعرف ليه معنى العلو؟ يعني يجعل الوساطة التي بينه وبين النص النبوي قليل. اذا سفيان على بالسند، على، فاسقط اثنين وحدث عن الزهري مباشرة، فقد يدعو علو السند الى ان يدلس الرجل في الحديث. ولذلك ترى ان بعضكم كان يرحل رحلة خاصة ليس لسماع الحديث انما لعلو السند فقط، يعني الحديث موجود عنده ولا يحدث به، انما يذهب الى الاسناد العالي. من هنا تعلم لماذا اعرض الامام البخاري عن الرواية عن الامام احمد، يعني البخاري تلميذ احمد. طيب تعال للبخاري الصحيح وانظر كم حديثا رواه البخاري عن الامام احمد، حديث او اثنين. طيب فين الحديث ده؟ ده احمد هو الموسوعة في الحديث النبوي، هو الموسوعة. اين حديث احمد؟ البخاري لم ينزل بالسند، انما على قال لك ايه مشايخ احمد موجودين، فلماذا اخذ عن احمد ومشايخه في بلد فلان وفي بلد فلان؟ فزاد الى كل واحد واخذ عليه السند. العشاء وازل وازرح وازل فرد الشيطان. الحمد لله. وبعد فالنوع السادس الثالث او الرابع علو السند، هل يعني باسناده الثالث؟ هل يعني باسناده؟ يريد العلو، والعلو كان امرا مطلوبا عند العلماء، بل ربما قدم الاسناد العالي وقد تكون فيه علة على النازل وان كان صح سندا. خدوا بالكم ديت، يعني قد يقدم العلماء الاسناد العالي وان كان الاسناد ليس من الطبقة الاولى في الرجال، على الاسناد النازل وان كان اقوى منه رجالا. بمعنى البخاري مثلا ممكن يخرج حديث اسنادا عاليا ورجاله من الطبقة الثانية والثالثة، يعني صدوق يهم، ممكن يقدمه على حديث نازل ورجال اسنادي ثقات ائمة. ليه؟ لشرف العلو فقط. خدوا بالكم، فلو مثلا قرات في البخاري ربما ياتي بحديث او حديثين الواحد ورا الثاني، يبدا الباب بحديث اسناده عالي. ليه؟ بشرف العلو فقط. ثم المثني بالاسناد النازل، يعني رجاله كثير لكنهم ثقات. ليه؟ طلبا للعلو. ولذلك البخاري لم يكثر عن احمد. ليه؟ لانه ذهب الى مشايخ احمد، يعني ايه؟ نزل احمد وحدث عن شيخه، فهذا هو العلو. فكان رواه الحديث يحب الواحد ان يعلو باسناده في الروايه ولا ينزل. فالذي يدلس بيعمل ايه؟ بنزل ولا بيزود؟ بيسقط. فهذا ياتي على وجه ضعيف، فلزام اسناد، فلما ينزل واحد ايه اللي يحصل في اسناد؟ يعلو. هذا هو العلوم الذي كان بعضهم يريده. يعني في دي اهم العلل او الازمه التي تدعو المؤلف الى التدليس. النوع الثاني من التدليس بيسمى تدليس التسويه. تدليس التسويه، وده أسوأ نوع في التدليس. أخطر نوع في التدليس هو تدليس التسوية. عندك الإسناد، إسناد الحديث، لما نقرأ السند يضيع منا رسم بياني للحديث. رسم بياني يعني إيه؟ الثقات يطلع فوق والضعفاء ينزل تحت. هل نجد الإسناد خط مستقيم ولا خط معوج؟ وواد حسب ايه؟ الثقات. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيسويه كله. اكن بالدوزر بيسوي كل السند. كيف يسويه؟ دي المدلس شاف اي ضعيف في الاسناد بينزله. شيخه مش شيخه ماليش دعوة، انا عايز اسويه. يعني هو ايه؟ سمايحي. يريد ان يسوي الاسناد. معروف ان تدوس الاسناد منحصر في مين؟ في شيخه بس، الكلام على الشيخ. لكن في تدريس التسوية لا، مش كده، انما ياتي على اي طبقة من الطبقات من عند الراوي. مثلا الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، دي الاشهر اثنين دلسة تدريس التسوية، تحفظهم كيف؟ يقولون احذر احاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية. بقية بن الوليد مشهور جدا، بقية بن الوليد والوليد بن مسلم أشهر من نقل الحديث المدلس بالتسوية. طيب الوليد كان بيعمل ايه؟ الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن مقاتل عن ابن عباس، ده الإسناد. الوليد عن مين؟ عن الأوزاعي عن مقاتل عن ابن عباس. طيب أنا عندي الوليد روى عن مين؟ الأوزاعي. الأوزاعي ضعيف ولا ثقة؟ إمام، إمام له مذهب زي أحمد وسفيان، إمام كبير جدا. طيب إذا الوليد عن الأوزاعي مفيش مشاكل، عن مقاتل كذاب كذاب، يروح منزل مين؟ مقاتل. يبقى الحديث بعد كده على ايه؟ الوليد عن الاوزاعي عن ابن عباس على طول، بس ريحنا من الضعيف ده. فهو الاسناد اذا السقط في كل ايه؟ في اي مكان، قد يكون من بعض الصحابي من اي مكان، ده من المدلس لازم يسوي، ولذلك يعامل معاملة خاصة. المدلس غير تدليس التسوية بنقول له لازم تصرح بالتحديث في مين؟ في شيخك، يعني تقول على الشيخ بتاعك حدثني او سمعت، لانه بيدلس عن مين بس؟ عن شيخه بس. لكن تدليس التسوية لا نقول ذلك، انما نقول له ينبغي ان يصرح بالتحديث في كل طبقات السند. ما انا ما اعرفش، خايف منه، قد يدلس في شيخ شيخه او فيما بعد ذلك. اذا لازم الوليد بن مسلم يقول لي حدثني الاوزاعي، حدثني فلان، حدثني فلان، حدثني فلان، لازم في كل السند. ليه؟ لان السقط عنده ليس في موضع واحد بل في مواضع. ما اعرفش شو ده، دقة يا جماعة، دقة علماء الحديث ازاي، قواعد تفضح الكذابين والمدلسين. لا يستطيع احد ان يدخل حديثا ضعيفا الى السنة النبوية، ما يقدرش. ليه؟ ان علماء غربان المسائل دي ما تركوا قاعدة او شاهدة الا تكلموا عليها. ولذلك نحن نفخر ونرد على اهل البدع بعلم المصطلح، كيف حفظ لنا الدين والرواية، فلا نقبل الا ما تقل منه. اذا في تدريس التسوية فقط اشترط ماذا؟ ان يصرح الراوي بالتسمية بالسماع او بالتحديث في كل طبقات السند، لكن باقي الانواع يكفيني ان يصرح عن شيخه فقط. ماشي؟ ايه دوت؟ ايه يعني انت لا تستعجل، لا تستعجل، لا لا مش هو دوت، لا لا، احنا قلنا اول قسم اسمه ايه؟ الاسناد مش التسوية. نعم، ذكر قسمين تدليس الاسناد هو القسم الاول، والثاني تدليس العطس او الشيوخ، ولم يذكر التسوية، فانا ذكرت اضافة لانه مهم. بلد الكلام سيئت ان شاء الله عليه. يقول وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الدرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، يعني في البخاري ومسلم أحاديث المدلسين، فلو رددنا حديث المدلس أو المدلس هنرد أحاديث متفق عليها، لا وهذا غير شديد، فإن العلماء قبلوا حديث المدلس بشرط أن يصرح بالسماع. كنت وغاية التبليغ أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، يعني خايف أن يصرح باسم الشيخ، دي علة من العلم، سبب من الأسباب أن يصرح به فترد الرواية لأجل هذا الرجل شيخ ضعيف. وأما القسم الثاني من التدليس، النوع الثاني، فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فطارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وطارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. يعني ده نوع تاني من التدليس. احنا ذكرنا الآن أنواعا ثلاثة، تدليس الإسناد وتدليس التسوية، والمصنف لم يأتي بتدليس التسوية، فنحن ذكرناه إتماما للباب. وتدليس العطف أو الشيوخ، العطف أو الشيوخ نوع نادر، نوع ثالث قلما يقع، قلما ترى هذا النوع. كيف؟ معلوم أن روايات الحديث كل راو له اسم وكنية ولقب على الغالب، كل واحد معروف باسم أو بكنية أو بلقب، لكنه يشهر عند العلماء بحاجة واحدة بس، إما باللقب أو بالكنية أو بالاسم. يعني أبو هريرة ما اسمه؟ هل جميعا نعرف اسمه؟ بل انه منازع فيه ما نعرفش، لكن الجميع يعرف انه ابو هريرة، الجميع يعرف، لكن لو قال عبد الرحمن بن صخر يبقى ايه؟ كده عمه، ما نعرفش مين عبد الرحمن بن صخر، لانه تواتر على السنة ان يذكر بايه؟ بالكنية. قال عبد الرحمن او عبد الله بن صخر، لأن أبو هريرة مختلف اسمه على 30 قولا، فلما يختار واحد 27 من اسمه مختلف فيه ويقول قال فلان ابن فلان، من هذا؟ لا يعرفه. أبو بكر الصديق ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان. فإذا قال مثلا قال ابن عباس قال عبد الله بن عثمان حصل بيت قلنا، يعني لا نرى له ذكرا بالاسم في كتب الرجال، فلما ترى ذلك. إذن يتفق على أن الرجل يشهر بالكنية أو بالاسم أو باللقب. طيب، هل كل واحد مشهور بالثلاثة ولا مشهور بواحد بس؟ واحد بس. طيب، في واحد له لقبين أو كنيتين، كنية معروفة وكنية غير معروفة. طيب المدلس لما يأتي وعايز يدلس هو ده ضعيف وعايز يدلسه، يعمل ايه؟ يجيب ايه؟ يعني الحاجة اللي محدش يعرفها اللي ايه؟ اللي زبط بس كده، عايز يعني يروح سليم المجن عشان يعرف هو ليه اسمه بالضبط. فيفعل ذلك، يأتي بكنية لا تعرف له او لا يعني يعرف بها الا نادرا، فيأتي وتروح حدات يا ابو عبد الرحمن وانت واقف على عبد الرحمن دوت لحد ايه السنة الجاية مش هتلاقيه، وهو موجود أو عبد الرحمن لكن مين ما نعرفش. ولذلك يعني بتجد أن بعض الرواة أو بعض الطلاب عندما يعني يبحث في بعض الأسانيد يرى ذلك واضحا، تجد أن بعض الرواة يأتي بالراوي على الاسم والآخر على الكنية والآخر على اللقب، هو إيه؟ رجل واحد. يعني مثلا الإمام الأعمش معروف أنه إيه؟ أن الأعمش ده لقب وشهر بهذا اللقب، مع انه يعني كان يكره، يعني هو كان فيه عمش، كان نظره ضعيف، وحتى انه يعني كان ذلك في منتصف حياته وكاد ان يعمى في اخر حياته، يعني لم يرى او لم يبصر بصرا قويا في اخر عمره. كان مرة اختلف مع زوجته في مشكلة، فكان في رجل صديق للأعمش راح يصلح بينهما، عايز يصلح بين الأعمش وبين زوجته. فطبعا في واحد لا يحسن الكلام في الصلح، فذهب إلى زوجته وقال لها: لا يغرنك من الأعمش رموشة عيني ولا خروشة ساقي. وأخذ يذكرها بالإيه، بحاله ومقاله. فلما رجع الأعمش وقال له: قلت لك كذا وكذا عشان يعني تعرف بحالك. فقال: اذهب فقد وصفتني لها بكل سوء، يعني انت ما خليتش حاجة سيئة إلا إيه، إلا وانتهى. فالشاهد إن الأعمش مشهور بالكنية باللقب هذا، كنيته أبو محمد، اسمه سليمان بن مهران. ممكن يأتي في حديث واحد واحد من الرواية يقول قال أبو محمد، والثاني قال سليمان، والثالث قال الأعمش، هم إيه؟ واحد. إذن هذا من تصرف بعض الرواة. طب الأعمش معروف مشهور، يعني قد يكون معروف الكنية واللقب والاسم، لكن في بعض الرواة لا يعرف له إلا كنية نادرة جدا. يعني مثلا لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل وجلس معه وسأله هرقل أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب قال هرقل: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لما قال الكلمة خرج أبو سفيان، ماذا قال؟ قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. إذن ذكر من ابن أبي كبشة؟ وسلم. طب هل هذه كنية له؟ مش كنية، لكنه نسبة له بعيدة جدا، محدش يعرفها إلا إيه، إلا القليل. إذا عايز يذكر اسمه بصورة يعني فيها ازدراء هكذا. إذا المدلسون كانوا يفعلون ذلك، يبقى عايز يجيب اسم الرجل بما يعني حاله، لا يعرف، فيقول قال فلان ولا نعرف. زي مثلا كنا بنقرأ في يعني صنف بعض العلماء شرحا لسنن ابن ماجه، هذا رجل اسمه مغلطاي، مغلطاي سبحان الله لأثناء قوالب المعارف، هو مغلطاي ويعني يقعد يتعب الواحد في شغله. فكان يأتي بأسماء الرواة بالاسم الغريب جدا، فكنت أحقق في هذا الكتاب، فكان يكتب يأتي بأسماء العلماء بغير المعروف عنهم. في واحد من العلماء اسمه خليفة بن خياط، له كتاب اسمه الطبقات، مشهور جدا عند العلماء، وعندما يذكر في الكتب يقولون قال خليفة، مشهور جدا بهذا الأمر. إلا مغلطاي هو الوحيد يلا قال شبابه. مين شبابه؟ ما تعرفش لحد هو دار في ايه، في الأنساب والأسماء والكلة، حتى تلاقي شبابه يعني ايه الجد العاشر لخليفة بن خياط. فأنا يعني في بعض الرواة يحاول التعمية، يعني إغراب، يسمى عند الرواة إغراب، يغرب على الرواة. هكذا في المدلس يأتي بأبعد واحد أو أبعد أو أغرب اسم أو كنية للشيخ، فإن فعل ذلك عم اسمه. أنا عندي أسماء رواة متشابهة، لو مثلا يقول لك إيه قال سفيان ويسكت، أنت فاكر أسماء مثلا سفيان دوت اثنين ثلاثة، تروح في ثالث الكتب تجد 150 سفيان، فتعمل إيه؟ يعمي عليك. قال أبو عبد الرحمن، ومعروف زمان كان كل واحد له كنية حتى وإن كان صغيرا، يعني الصغير بيولد وله كنية، كان في حال أخي أنس بن مالك عندما كان يأتيه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أبا عمير ما تعلم غيري. وأبا عمير ده عيل إيه؟ صغير لسه عنده 4-5 سنين وله كنية. فكان كل واحد يعني يكنى كنية وله لقب وله اسم. ولذلك ترى اختلاف كتب الرجال، بعضهم صنف على الأسماء والبعض على الكنى والبعض على الألقاب، يعني كل كتاب له وظيفة. فهذا يأتي بدرجة البارع يشوف الاسم الذي لا يعرف له فيحدث به عنه، فهذا من باب التعمية والتدليس والكذب. نوع ثاني يسمى تدليس العطف، يعني ايه؟ بيعطف، يقول مثلا حدثني او قال فلان وفلان، او حدثني فلان وفلان. طيب هو لم يقل حديث عن مين؟ عن شيخين. هل سمع الحديث منهما ام لا؟ هو قال حدثني فلان وفلان، طيب قد يكون واحد بس هو الذي سمعه منه، وهذا هو الغالب. فيأتي مثلا يقول حدثني فلان، يبقى هو ضعيف وفلان ثقة. طيب أنا عايز مين في الإسناد؟ عايز ثقة. إذن هو جمع بينهما، بين الضعيف وبين الثقة، بلفظ يحتمل. قال حدثني فلان وفلان، نقول لا، لازم تفصل، تقول حدثني فلان وحدثني فلان. لكن العطف دوت معرفش، ربما تعطف وهذا المعطوف عليه لم يسمع، فنقول شرط أن تبين السماع بغير عطف، خاصة إيه؟ مدلس، فلا يقبل هذا العطف. إذا أساليب المدلسين كثيرة جدا، وبعضهم كان يستعمل الخبرة في أسماء الرجال والأنساب والكنى فيعلي على سامع الحديث. إذا التدليس جرح في الرجل، جرح ليه؟ لأنه تعمد إخفاء العيب، وهذا خلاف الأمانة، من الأمانة أن يبين كل عيب. ولذلك نحن نقول إن نقلت حديثا فانقله بما تعرف فيه، إن كان ضعيفا بين الضعف، إن كان معلقا في البخاري فبين أنه معلق، لأن البعض مثلا يقرأ حديث البخاري والحديث معلق ونعرف أن المعلق ليس من شرط الصحيح، فيقول وقد أخرجه البخاري في صحيح. لا، ده مش من أمانة. ليه؟ لأنك نقلت الحديث معلقا ونسبته البخاري كأنه على شرطه. لا، ده في خيانة للأمانة، فلا يجوز ذلك. نعم. يقول وقد روى أبي بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النطاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد الله. هذا من تدليس المشايخ، بدل ما يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله المعروف به نسبه إلى جده الأبعد فقال حدثنا محمد بن سند، هذا وارد كما قال العلماء. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقد قال الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته، يعني كثيرا ما يصنف حول هذا الموضوع. ندخل في النوع الثالث عشر وهو الحديث الشاذ، وأود الانتباه جيدا لأن هذا الموضوع من المواد الحساسة والتي تحتاج إلى دقة وفهم. قال الشافعي في تعريف الحديث الشاذ، هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم الليثوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابعة. طيب، عندي الآن تعريفين للحديث الشاذ، تعريف صحيح وتعريف مردود. التعريف الصحيح هو ما يروي الثقة خلاف ما يرويه الثقات، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، دي كل أدواء بمعنى واحد. الحديث الشاذ نوع من الخطأ، خطأ في الحديث، يعني قسم من أقسام الحديث الضعيف. اشترط العلماء خمسة شروط، في الشرط الرابع ولا يكون شاذا ولا معللا. إذا الشاذ خطأ في الحديث، يعني نقول بأن الحديث الشاذ حديث قد أخطأ فيه بعض الرواة، خطأ فليس داخلا في الحديث الصحيح. طيب ايه تعريفه؟ ان يروي الراوي الثقة حديثا يخالف به الرواة الثقات، يخالفهم اما في الاسناد واما في المتن. اذا المخالفة عامة، قد تكون في السند وقد تكون في المتن. الحاكم النيسابوري عرف الشاذ تعريفا مخالفا للعلماء، وهو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. يعني ايه الفرق بينهما؟ الفارق من تعريف الشافعي وتعريف الحاكم، في تعريف الشافعي انفرد وخالف، في تعريف الحاكم انفرد ولم يخالف. واخدين بالكم؟ هو ده الفرق بينهما. كأن الحاكم يعم من فرض به الثقة، دي مشكلة كبيرة جدا. يعني من انفرد بحديث من الثقات عند الحاكم حديث شاذ. زي الكلام ده انفرد بالرواية ليس له متابع، انفرد بهذا التحديث، يعني هو الوحيد الذي نقل هذا الحديث. ما معنى الانفراد؟ الإمام الشافعي وغيره من العلماء والبخاري ومسلم وغيرهم قالوا على خلاف ذلك، قالوا لا، الانفراد ليس علة في الأصل، إنما العلة في أي شيء؟ في المخالفة. في المخالفة إن انفرد رجل بحديث هذا ليس بعلة. ليه؟ يعني واحد يستيد في طلب العلم فيجمع أحاديث وروايات ليست عند غيره، هل هذه علة؟ إذا أنا أضعف المجتهد؟ لا. لكن العلة أن يجتهد جماعة ويأتي واحد بأمر على خلاف الجماعة. إذن أين العلة؟ في المخالفة وليس في الانفراد. إذن تكمن العلة في مخالفة الرجل. أنا عندي الحديث رواه جماعة من الرجال، انفرد واحد بلفظ والجماعة بلفظ، إلا أن أقول أن الواحد أوثق من الجماعة، وإما أن أقول أن الجماعة أوثق من الواحد. أي الأمرين يقبل عند العلماء؟ الجماعة، لأن الجماعة أحفظ والخطأ إليهم ضعيف قليل. هذا الذي قاله الشافعي ووافق عليه العلماء جميعا، أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طيب يقول قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد ابن إبراهيم التيمي وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري. لما نقرا حديث الأعمال بالنيات، الحديث رواه البخاري عن مين؟ لا من شيخ البخاري؟ لا، على ابن المديني في رواية الحميدي، الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب. ده الإسناد. ماشي. يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة عن عمر، ده إسناد الحديث. طيب عمر هو الوحيد من الصحابة الذي نقل هذا الحديث، عمر بن الخطاب الوحيد، لم يروي أحد من الصحابة إلا عمر. يعني تفرد بهذا النص الذي يعد ثلث الإسلام عمر بن الخطاب، وحدث به على المنبر. طيب وده أمر عجيب أن عمر يروي هذا الحديث، والذي رواه عن عمر تفرد به أيضا وهو علقمة. فما رواه من التابعين أحد إلا علقمة. طيب، ورواه عن علقمة محمد ابن إبراهيم من أتباع التابعين ولم يشاركه أحد في رواية هذا الحديث. ورواه عن محمد يحيى بن سعيد وتفرد به. إذا إسناد غريب جدا من أعجب الأسانيد. يبقى حديث مثل هذا النص الذي تدعو الحاجة إلى جمعه وروايته لا يروي إلا واحد عن واحد عن واحد عن واحد وعن الواحد 361. سألت فرد على الحاكم ردا قويا جدا، لأن الحاكم بيقول إيه؟ أن مجرد التفرد شاذ. طيب أنت عندك عمر تفرد، بلاش عمر، عمر صحابي، علقمة تفرد لم يتابع، طيب بلاش علقمة، محمد تفرد بلاش محمد، يحيى تفرد ورواه عن يحيى 360 نفسا. إذن المسألة أن التفرد في ذاته ليس بعلة، إنما العلة في المخالفة وليس في التفرد. يقول قلت ثم تواقر عن يحيى ابن سعيد هذا، يعني ايه الألسنة تتابعت على مثل هذا الحديث، لكن كله عن مين؟ عن يحيى بس. فيقال انه رواه عنه نحو من 200، وقيل ازيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الاحكام الكبير، يعني ما صح طريق الا طريق عمر. ممكن هذا الحديث عن بعض الصحابة، عن أبي سعيد الخدري وعن معاذ وعن غيرهم من الصحابة، لكن كل ضعيف. الصحيح أنه عن عمر فقط. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. يعني هذا الحديث تفرد به أيضا عبد الله بن دينار علي بن عمر، ولم يتابع ابن دينار على رواية الحديث، يعني هو الوحيد من التابعين روى هذا الحديث عن ابن عمر. طيب في النافع ما رواش، أين سالم لم يروي، أين علقمة لم يروي، إذا تفرد رجل واحد بنقل حديث. وده موجود في السنة، يعني السنن النبوية لو تتبعناها هل نقل كل سنة من سنن النبي عليه السلام جماعة من الصحابة، ولا نقل بعض سنن رجل واحد وبعضهم جماعة؟ يعني السنن التي فعلها في بيته كم نقلها عنه؟ واحد، عائشة، يعني شخص واحد نقل عنه الأمر. عندما يأتي أو تأتي امرأة النساء تصف غسل النبي عليه السلام، هل تجمع كل النساء لتشاهد ذلك؟ بداخ يعني خلل في العقل. إذا ترى كثيرا من السنن نقلت عن رجل واحد فقط، وهذا يدل على أن السنة جامعة، وما استطاع أحد من العلماء أن يجمع السنة بين جنبين حتى ذكر الصديق. مفيش، لا يعلم على وجه الأرض أن صحابيا جمع السنة كلها بين جنبين، مفيش، لا ابو هريرة ولا عائشة ولا ابن عمر ولا انس بن مالك. ليه؟ لان كل واحد غاب عنه اشياء في سنن نقلها بعض الصحابة وسنن نقلها اخرون وهكذا، كذلك في الحديث النبوي. فكل رجل يحفظ حفظا ليس عند غيره، ولا يشترط ان يتواطأ جماعة على نقل سنة النبوية. يقول وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر هي الخوزة. هذا تفرد به مالك عن الزهري عن أنس. وكل من هذه الحديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، يعني الإمام الزهري تفرد بتسعين حديثا. الحرف هنا معناه ايه؟ الحديث. تفرد الزهري بتسعين حديثا ولم يتابع على ذلك. ده كل رد على مين؟ رد على الحاكم. يرد على الحاكم. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. يعني مش زهري بس، لا، لو تتبعنا ذلك لوجدنا جماعة آخرين. عندنا سفيان الثوري وابن عيينة ومالك وغيرهم كالأعمش وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، كذلك جمعوا سننا ليست عند غيرهم. فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو ربت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديث حسن، فإن فقد ذلك فمردود. طيب، تعال بقى إلى معنى الشاذ في الحديث. الشاذ، نعم، إذا رأينا هذا النوع من الحديث فإن هذه الحديث كل حديث له حكم خاص، حكم شرعي. فلو رأينا هذا الحديث وهو حديث تحمل أحكاما شرعية، فإن رأيناها ماذا نصنع؟ سقطت هذه الأحكام. فكثيرا من الدلائل والمسائل تثبت بضعف الحديث. فعندما أقول أن حديث العمل بنيات ضعيف للتفرد، فماذا بقي؟ عندما أقول حديث نهى عن بيع ولا هبة ضعيف، أحكام كثيرة تقف. ليه؟ لأننا استعملنا قاعدة فاسدة وده مردود. نعم، لما يتكلم على الشذوذ علة لا تظهر إلا بتتبع واستقراء. أنا في التدليس الأمر فيه هين بسيط، فأنا يكفيني أن أنظر إلى الإسناد فأقول إن في الإسناد رجل مدلس. طيب، ومسألة ثانية لفظ التحمل العنعنة. فإن رأيت مدلسا وحدث بالحديث بلفظ العنعنة ده إيه؟ ضعيف. نقول فيه فلان وقد عنعن. إذا الحكم على الحديث المدلس سهل، لكن الحكم على الحديث الشاذ لا يكون إلا بعد بحث طويل. لازم أولا تجمع طرق الحديث. يعني لو جينا سألنا ما هي الأساليب التي أستطيع بها أن أحكم على الحديث الشاذ، أول أمر جمع طرق الحديث. أول حاجة، يعني لا تستطيع أن تقول أن هذا حديث شاذ إلا بعد هذا الجمع. أول حاجة جمع طرق الحديث جمعا واثيا. إيه معنى جمع طرق الحديث؟ تخريج الحديث، أن يقرب من جميع المراجع، السنن والمسانيد والأجزاء الحديثية وغير ذلك. إذا أي طريق لمعرفة العلة جمع طرق الحديث. طيب، جمعنا طرق الحديث، بعد ذلك إيه؟ النظر في اختلاف الرواة على الحديث. ثاني حاجة، لما أجمع طرق أنظر بقى إيه كل واحد كيف نقل الحديث بدقة. أنت عارفين الشغل الهندسي بيعمل كده خرايط وأسم بتاع، هو كده الأمر دوت كان زمان عند العلماء في الذاكرة. يعني هو الذاكرة عنده حافظ الحديث من 50 طريق، فلما يسأل على الحديث يبقى عارف. يقول هذا الحديث دوت رواه فلان بوجه خالف فيه العلماء هكذا. يستطيع من الحفظ أن يحكم على الحديث. فنحن الحفظ عندنا ضعيف جدا، فماذا نصنع؟ إذا نحتاج إلى جمع وأن أنظر بدقة من الذي عليه مدار الحديث وكيف اختلف العلماء في هذا الحديث. بعد أن نجمع ذلك، الطريق الثالث أن ننظر في أقوال علماء العلل، وهناك كتب خاصة للعلل تسمى علل الحديث، وظيفتها بيان العلة. هي وظيفة الكتب دي بيان العلة، فيأتي بالحديث ويأتي بالعلة، يقول هذا الحديث شاذ لكذا وكذا وكذا، يبين العلل. كتب العلل زي تلخيص الحديث لحافظ ابن حجر، كتاب نصب الرايه للزيلعي، كتاب علل الدارقطني نصب الرايه للزيلعي، علل الدارقطني، علل الحديث لابن ابي حاتم. دي كتب مهمه جدا، يعني لازم كل حديث شاذا اي معللا تجعل هذه الكتب. عندي التلخيص الحديث للحافظ ابن حجر، ونصب الرايه للزيلعي، وعلل الدارقطني، علل الدارقطني، وعلل الحديث لابن ابي حاتم. وعلم العلل علم خاص، يعني احتاج الى همه عاليه في جمع الطرق والاستقراء والحكم على الحديث بالعله، لان الحكم على الحديث بالشذوذ لا يكون الا بعد نفس طويل، يعني شغل وجرده ومهاره ثم تحكم على ذلك بالحديث انه معلول. طيب لازم ايه نضرب امثله حتى نفهم ايه معنى العله. العله كما نقول تقع في الاسناد وتقع في المتن، يعني ياتي رجل يذكر زياده او لفظا في الحديث على خلاف الرواه، فننظر هل نقبل هذه الزياده ام لا، هل نقبل هذا اللفظ ام لا. على سبيل المثال اضرب مثالا بزياده وقعت في متن الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول صلاه الليل مثنى مثنى، صلاه الليل مثنى مثنى، حديث مرفوع يرويه عن ابن عمر جماعه نافع وسالم جماعه من الرواه. تلاميذ ابن عمر نقل الحديث عنه في البخاري ومسلم بهذا اللفظ، نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. واضح اللفظ؟ أتكلم الآن على علة في متن الحديث، لأن مش كل زيادة جاءت في الحديث النبي مقبولة. تجد في بعض الكتب لك إيه؟ وقد جاء في كتاب فلاني بزيادة كذا. لا، مش كل زيادة مقبولة، لازم نعرف أن بعض الزيادات مكشوف غير صحيح. فجاء بعض رواه واسمه علي بن عبد الله تحدث بالحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. في اختلاف ولا مفيش؟ في اختلاف. فأي لفظة؟ والنهار. دي زيادة ولا نقص؟ زيادة. طيب هل تقبل ولا ترد؟ ننظر. أنا عندي الآن تلاميذ ابن عمر جميعا الأصحاب، وبلفظ الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، ده اللي جاء في البخاري ومسلم. وأصحاب ابن عمر مولاه أثبت النفس فيه، وأقوى رجالا ناقوا الحديث بهذا اللفظ. ودي واحد ثقة لكنه ليس مساويا لهؤلاء. ذكر الحديث بهذه اللفظة، هل أقبلها أم أردها؟ نعم؟ لا جمع جيش تخالف طبعا، لأن الحفاظ نقلوا بهذا اللفظ، لأن كمان مش في قبول فقهي، لا أنت الآن قدام مسألة نقلية، إما نقول نقل الحديث هكذا وهكذا، يعني رسول الله حدث بالحديث بهذا اللفظ أو بهذا الحاجة من الاثنين، واخد بالك؟ لأنه حدث بحديث مرة واحدة، نقل هذا الحديث ونقله عنه ابن عمر، ابن عمر نقل الحديث إلى تلاميذه بلفظ واحد، إما هذا أو ذاك، تلاميذه الثقات قالوا صلاة الليل مثنى ومثنى بهذا اللفظ، واحد من الجماعة خرج عنهم وقال لا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإما نقول إن الجماعة أثبت وهم أحفظوا قدرا، وإما نقول أنهم لم يحفظوا وحفظ هذا الرجل ما لم يحفظه العلماء. إذن نعم كيف تكون مقبولة؟ لا أنت الآن في صدد نقل، أي لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم مظلوم، أنا عايز أثبت دلوقتي، عايز أقول مقبولة ازاي؟ لا مش كده، القديم الرد ليس للمعنى ولكن للرواية للناقل، يعني انت عندك حديث معناه جميل ماشي، المعنى مفيش فيه نزاع، هل معنى ذلك صحيح؟ لا ليس شرطا، فقد يكون المعنى جميلا والحديث اسناده ضعيف جدا، بل هناك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة معناها جميل، هل نقبل الحديث بالمعنى ولا بالإسناد الصحيح؟ الإسناد الصحيح. ثقة يوم صحيح ما تعرفش ازاي ده؟ لحظة بس لحظة أي نعم لفظ زي ده. طيب الآن ابن عمر لا في تعارض من وجه في تعارض من وجه لحظة يا جماعة تفضل طيب حلو الكلام ده تفضل. لا كلام مش موجود. نعم الآن في ناحية حديثية مش فقهية دلوقتي، بنثبت الأصل أولا بعد تثبيت الأصل نشوف ناحية فقهية. أي في حاجة تانية؟ كويس جدا. انا الان لما اتكلم على زياده في حديث انا بقول ايه؟ الحديث نقله الشيخ وسمعه التلاميذ جميعا، الان انا بسبب نقل علم نقل كلام نبوي، فهل يعقل أن الرواة العلماء الحفاظ يسمعون الحديث النبوي فيقصرون في نقله بنقص حرف أو لفظ؟ هذا غير واقع، غير موجود، ويستحيل، يعني يستحيل أن ينقل الحديث بلفظ ويأتي العلماء يهملون اللفظ. لا ده يا جماعة الكلام مش كده بس، ده العلماء يختلفون على ضبط الكلمة، هل نقلت هكذا أو هكذا؟ تخيل مثلا أضرب لكم مثالا في الحج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا، هذا حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، قال لما صعد الصفا ليه أبدوا بما بدأ الله به. طيب عند النسائي ذكر الحديث بلفظ آخر، لا قال ايه، قال ادعوا بما بدأ الله به، في فرق ولا مفيش؟ هنا ابدأ يعني حكاية حال، لكن في الثاني ادعوا بلفظ الامر. اتفق العلماء على ان ده لفظ شاذ، الخلاف على ايه؟ الكلمة واحدة بس اختلاف في بناء الكلمة، في اشتقاق الكلمة، هل بهذا الامر ام بهذا الفعل، هكذا. اذا الدقة عند العلماء امر اصلي. طيب اذا حدث الشيخ حديثا وتواتر النقل عن الشيخ من الحفاظ الذين هم اعلم الناس بحديثه، فنقل اللفظ عنه بلفظ، نقل الحديث بلفظ معين، وجاء بعض رواه ممن ليست له ملازمة بالراوي بالشيخ، مش ملازم له، وزاد في الحديث أو نقص، أو يقدم التلميذ البعيد عن التلميذ القريب، أو يقدم الذي لازمه يوما والذي لازمه عشر سنوات. يعني عند جلال بن عمر لما يروي الحديث ويأتي أثبت الناس فيه وهو نافع أقوى من ابن عمر، يعني بعض يقدمه على سالم، وجماعة من الثقات الكبار الذين كانوا يلازمون ابن عمر حضرا وسفرا فينقلون الحديث على هذا اللفظ. طيب ويأتي رجل آخر بعيد ليس ملازما فيأتي بزيادة في الحديث، يأتي بلفظ لم يذكره الثقات من أصحاب ابن عمر، ألا يدل ذلك على أنه حفظ أمرا ليس ثابتا عن ابن عمر؟ ألا يدل ذلك على أن الذي نقل الحديث باللفظ الأول أثبت حفظا ولو كان هذا اللفظ ثابتا لنقلوه؟ لأن ما هي الدواعي التي تدعو نافع وغيره أن يهملوا لفظة في الحديث النبوي؟ مش موجود، مش ممكن. فنحن عندما نرجح بالحافظ، ومن هنا تعلم أن علم العلم والشذوذ علم صعب. لأن احنا لما نقشنا بعض الوقتي وجدنا في اختلاف الأفهام على أي شيء، على أن علم العلم والشذوذ يحتاج إلى ممارسة وبردة. أنا الآن في صدد نقل سنة، أود أولا أن أعرف ما هو اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول حاجة عايز أعرفها، لأن يا جماعة اللفظ تعبد، نحن متعبدون بهذا اللفظ، لا ينبغي أن يغير اللفظ النبوي، لا ينبغي. فالعلماء عندما كانوا ينقلون الحديث ينقلون كما سمعوا من الصحابة، والصحابة نقلوا كما سمعوا مباشرة من النبي عليه السلام، فما ينفع الواحد أن يغير لفظا واحدا، ما ينفعش، لا ده نقل ودين وسنة. فكان الواحد ينقل بالضبط كما سمع، بل لو نقل الحديث على هيئة لنقلوه بالهيئة. يعني لو أن رسول الله نقل الحديث ووضع يده على عينه لوضع الرواة أيديهم على عينهم، نقل رواية لا علاقة لها بالجانب الفقهي والمعنى. ليه؟ لأن الآن في صدد نقل رواية وحديث، فلذلك بسبب أن بعض الرواه ربما يخالف. فعندك الجماعة لما يأتون بلفظ حديث ويأتي رجل آخر بلفظ مخالف، الخطأ يأتي على الواحد أم على الجماعة أكثر؟ على الواحد. فكيف نرد رواية الجماعة لرواية واحد؟ لا، لعله نسج، لعله حدث بالمعنى، لعله أخطأ، لكن الجماعة إن أخطأ نافع فسالم لم يخطئ، إن أخطأ سالم فالأعرج لم يخطئ. إذن الجماعة اتفقوا على الرواية فحديثهم مقدم على حديث الواحد. طيب نجد مثال آخر على الشذوذ في السند، يعني خلاف وقع في إسناد الحديث. عندي حديث بيرويه عامر بن الصمت عن أبي الغريث عن علي رضي الله عنه ان عليا اتي بوضوء فصب الماء على يديه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه الى المرفقين ثم مسح راسه ثم غسل رجله ثم قال علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمن ليس بجنب بعد ما توضأ قرأ القرآن قرأ القرآن قال هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية الحديث كله وصف بوضوء مين علي وجزء الأخير مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندي إسناد عامر بن الصمت عن أبي الغريث عن علي رضي الله عنه نكتب ولا نكتب دي شغالة شمالي ولا بتاع الكمبيوتر عند الأستاذ عامر ابن الصمت عن ابن غريب عن علي ووضع عن عامر بن الصمت عائد ابن حبيب حبيب كما نقول انه يتوضأ وبعد أن توضأ قرأ آية أو آيتين ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية بجنب الأخيرة مرفوعة يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في فرق كبير جدا بين كلام الصحابي وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه حجة لكن كلام الصحابي ليس بحجة يعني نعم هو مذهب ونحتاج إليه عند فقد الأدلة لكنه ليس بنفس القوة التي الحديث النبوي طيب جاء جماعة جماعة منهم خالد بن عبد الله ويزيد ابن هارون حوالي ست من الرواة نقل الحديث عن عامر بن الصمت عن أبي الغريث عن علي كله موقوف من كلام علي كله موقوف من كلام علي يعني الجزئية الأخيرة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده رجل صدوق والجماعة ثقات إسناد الأول استقلالا حسن استقلالا وحسن لكن جاءت مخالفة المخالفة إن عايز ابن حبيب خالفه جماعة فلم يذكروا الفقرة الأخيرة في المرفوع بل جعلوه جميعا على ايه؟ على الموقف كل من كلام علي بن ابي طالب. انا الان في نقل روايه فاما نقول ان عايز بن حبيب حفظ ما لم يحفظ الجماعه واما نقول انه اخطا والجماعه احفظ منه. حاجه من الاثنين. ده هو ده معنى الشذوذ. لاحظ الان انت الان بتحكم عليه على نص مرفوع على كلام نبوي. فان ثبت ان عايز ابن حبيب اقوى من الجماعه فاننا بذلك نقدم روايته فنقول ان الجزء الاخير مرفوع. فاذا كان الجماعه اقوى حفظا وضبطا واتقانا والخطا اليهم ضعيف فمن نقدم؟ الجماعه. فاذا قدمنا الجماعه ما الحكم على هذه الروايه؟ موقوفه. يعني ايه؟ لا مش موقوفه، هي مرفوعه يحكم عليها بالشذوذ. يعني كان نقضي بهذا الحكم على ايه؟ ان عايز ابن حبيب اخطا في الحديث، اخطا في رفعه. ليه؟ علمنا المخالفه والقطع بمخالفه الاستقاط. نقول لا، ما ينفعش ان الجماعه الكبار نقلوه ولم يرفعوه، ورفعه واحد والخطا اليه اقرب من الجماعه، فيحكم على حديثه بانه حديث شاذ. اذا انت الان تحكم عليه على روايه كامله، مش على روايه واحد، لا على روايه. فانت ذلك تحكم على النص المرفوع انه ضعيف، ان الجزء الذي رفعه هذا الراوي لا يثبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نضرب مثال اخر على الشذوذ في المتن. عندي حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره، هذا حديث صحيح. صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. عندي حديث بيرويه شعبة عن معاوية ابن قرة عن أبي مرفوعا صيام ثلاثة أيام صيام الدهر وإيه؟ وإفطاره. خليك معايا، المشكلة كلها في ايه؟ في اخر كلمة. طيب رواه عن شعبة سفيان وزائدة وحماد وجماعة، يعني تقريبا تسع رواه. بهذا اللفظ صيام ثلاثة أيام صيام الدهر وإفطاره. وجاء رجل آخر في رواية راوي واحد نقل الحديث عن شعبة عن معاوية ابن كرة عن أبيه مرفوعا ايضا بلفظ صيام ثلاثة ايام صيام الدهر وقيامه. الخلاف في ايه؟ قيامه. انت الان تحكم على الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله بأي لفظ الذي نقله إلينا؟ ها؟ يعني ما هو العبد يصاب على فطره، يصاب على الفطر، أجري الصوم أجري الفطر، يصوم فرحتان يفرحهما عند إفطاره وعندما يلقى ربه. هنا عندي اللفظين في تعارض، صيام الضهر وإفطاره وصيام الظهر وقيامه، يعني زود عمل كبير جدا اللي هو ايه؟ القيام، بدل الإفطار خلى القيام. كلاهما ورد في الرواية. عند شعبة لما وقع الحديث، شعبة الإمام الكبير، نقله تلاميذه الكبار الأثبات الحفاظ بهذا اللفظ، وجاء رجل آخر خالف تسعة من الرواة فرق الحديث وقال وقيامه، فأي اللفظين المقدم؟ نعم فواحد واحد بس، يعني عشان نقدم ايه؟ اي طيب نعم اي لا ازاي توصف درجة ثقة وثقة كيف توصف درجة؟ يعني يبقى الواحد لو حد لو جبنا ميزان كده اللي يكون يعني ايه حد شرح على التاني ده معنى ايه يتساوي. يبقى انت كده ايه لسه عايزين نعرف ده معنى الحديث الشاذ. الحديث الشاذ هو ايه؟ مخالفة الثقة. اذا الكلام ده على رجل ثقة، ونقول ان الثقة بيخطئ والامام قد يخالف. اذا الكلام مش على رجل ضعيف، لا الكلام على ثقات. اذا الشذوذ الا صعبة ليه؟ لان راوي الحديث الشاذ ثقة، هذه المشكلة ان راوي ثقة في كل اقسام الضعيف راوي عنده ايه؟ ضعيف، خلاص مش مشكلة ما هو ضعيف. لكن في الشذوذ ايه اللي بيحصل؟ الراوي ثقة، لكن المشكلة ايه؟ انه خالف الاعلم منه، مش الناس على درجات. طيب انا عندي رواية لما هذا الرجل خالف رجل كسفيان الثوري، ان هو الواحد بس حطينا سفيان في كفة وحطينا عشرة من الثقات في كفة، سفيان الثوري يرجح على عشرة احفظ بكثير. اذا ننظر الى الحافظ والجماعة، فالاكثر حفظا يقدمون. هذا ان الجماعة كلهم على بعضهم كده ايه، يعني النصيحة وما أكل الكلب، كلهم على بعضهم ما يسويش حاجة. وجاء المنفرد وكان إماما، يعمل ايه؟ اذا انا اقدم احفظ، اقدم الاوثق. ولذلك نقول ايه؟ ان الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو اقوى اوثق احفظ، ده معنى الشذوذ. فنقول ان لفظ قيامه لفظ شاذ في الرواية لا يقبل. ليه؟ لان الجماعة لقوا الحديث بلفظ وإفطاره ولم يذكروا لفظ وقيامه. دي بعض الأمثلة على ذلك. طبعا فمحتاجين ايه؟ تخريج الأحاديث والبحث بأنفسنا. نعم. الأمر في اجتماع الرواة، في اجتماعهم، هل باجتماع الرواة أحفظ من الرجل ولا باجتماعهم أقل؟ أحفظ. نعم. ينزل، احنا بنرجح مش بالاسماء، بالاحفظ. فاذا كانت اي الكتابين اقوى تقدم. نعم. اي. ايوه. لكن باستماع الجماعة اقوى من الثوري ولا مستويين ولا اقل؟ احنا بنتكلم عليه على الجمع، ان الجماعة اتفقت على رواية، واخد بالك؟ الجماعة متفقة على رواية، هل باستماع الجماعة تقوى على اي رجل اخر ولا ممكن يكون في معارضة؟ ممكن مثلا اقول هذا ان المنفرد ان هؤلاء الجماعة في درجة من الحفظ، وخالفهم ان هذا الرجل مالك بن انس، المخالف مالك. فانا عندي شعور ان ايه؟ ان مالك دوت يعني هو مالك، فيصعب علي ان اعل روايته بشذوذ، ما اقدرش. ليه؟ لان مالك متقن حافظ. فدي حالة خاصة. فإذا كان الأمر كذلك أحاول جمع بين الروايتين، واخد بالك؟ في الحالة دي، لأنه مضطر لي أنا تعذر عند الترجيح. إذا تعذر الترجيح، وكيف تعذر الترجيح؟ إذا تساوت الكشتتان أو كانت قريبتان، تساوت أو كانت قريبة، فعند ذلك أصير إلى الجمع بين الروايتين. زي الثقة، ويجمع بينهما جمعا فقهيا بأي صورة من الصور. نعم؟ الحكم على الزيادة مش على الإمام. تبقى الزيادة في الحديث زي الثقة، يقف عليها بذلك. نعم. فالله تفضل. أيوه. هيجمع ما جمع فقهي. يعني ممكن، طب احنا مش هنجمع دلوقتي، لكن بينظر الحديث، وده موجود في كثير من الحديث، تجد مثلا يصعب على العلماء الجمع او الترجيح بين الروايتين، مش قادر يرجح، فيعمل ايه؟ يجمع بينهما بوجه موجود جمع، اما بالتأويل او بالجمع باي صورة من الصور. المهم ان احنا ايه؟ لا نرد الرواية. فيصعب على الباحث أن يؤلم مالك، يؤلم مالك شذت الرواية، لا، عند ذلك يقبل الرواية ويبدأ فهم الحديث فهما فقهيا جديدا. بلد؟ نعم. لا نكاح إلا بولي. نعم، كنا ضربنا المثال عليه. نعم. الأمثلة يا جماعة كثيرة جدا، ولعلنا الأمر هيفهم أكثر إن شاء الله تعالى إذا يعني دخلنا في الدراسة العملية. نعم؟ والله إحنا محتاجين كتب، بس في كتب نشتغل عملية، ما فيش كتب مش هنشتغل عملية. طيب خير إن شاء الله، هتوه ونشتغل. طيب هنقف عند حديث المنكر، وإن كان هو يعني هو نفس حديث الشاذ، لأني أنا مذهل شوية الآن. بالنسبة للأسئلة يعني معذرة إن أنا ما شفتي متعب شوية اليوم. فاعتذر على الأسئلة في هذه الأمور. إن شاء الله أكون معايا الأسئلة، نجي معنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى.